السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، كنا نتدارس العلامة الأولى من العلامات التي يعرف بها صدق النبي في أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامة الأولى تقدم معنا الكلام على شيء منها، وهي النظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، في خلقه وخلقه. وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالقسم الأول من هذين القسمين فيما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم شرعنا نتدارس ما يتعلق بالقسم الثاني في خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وقلت إخوتي الكرام إن الله منح أنبياءه ورسله الكمال في الأمرين، في الخلق وفي الخلق، فأعطاهم الجمال والجلال على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وتقدم معنا عندما يتعلق بالقسم الثاني من هذين القسمين، أعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قلت لا يمكن للإنسان أن يحيط على وجه التمام بخلق نبينا عليه الصلاة والسلام. فخلقه القرآن عليه صلوات الله وسلامه، وليس في وسع إنسان أن يقف على معاني القرآن على وجه التمام، إنما نبحث في معاني القرآن وهكذا عن خلق نبينا عليه الصلاة والسلام حسب ما في وسعنا وحسب استطاعتنا، ولا يمكن أن نحيط بخلق نبينا عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك قلت إخوتي الكرام، إذا أردنا أن نقف على صورة مختصرة لخلق نبينا عليه الصلاة والسلام، لنستنتج بعد ذلك من هذه الصورة المختصرة أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا، فقلت ينبغي أن نبحث في سبعة أمور من أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام. أولها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أهله وأسرته، وثانيها خلقه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه وأمته، وثالثها خلقه عليه الصلاة والسلام مع الملائكة الكرام على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، ورابعها خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الإنس، وخامسها خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع أعدائه من شياطين الجن، وسادسها خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع الحيوانات العجموات، وسابعها وهي آخر الأمور خلق النبي عليه الصلاة والسلام مع الجمادات الصامتة. وكنا نتدارس الأمر الأول من هذه الأمور السبع، ألا وهو خلق النبي عليه الصلاة والسلام في أهله مع أسرته عليه وعلى آله وصحبه صلوات الله وسلامه. وقلت هذا الجانب أيضا ينبغي أن نتدارسه ضمن أربعة مراحل، مضى الكلام على ثلاث منها فيما يتعلق بمسكن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيما يتعلق بأساس نبينا عليه الصلاة والسلام في ذلك المسكن وفي تلك الحجر الشريفة المباركة المتواضعة، وثالثها ما كان يقدم في تلك الحجر من طعام وغذاء يأكله خير الأنبياء مع آله عليه وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذه الأمور الثلاثة إخوة الكرام تقدم الكلام عليها، وبقي أن نتدارس بعد ذلك معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأهله في تلك الحجر بعد أن عرفنا المسكن والأساس والطعام. وقبل أن ندخل في الأمر الرابع الذي هو محل الشاهد والعلامة في خلق نبينا عليه الصلاة والسلام ومعاملته لأهله الكرام، قبل هذا وعدتكم إخوة الكرام أن أتكلم على ما يتعلق بالأمور الثلاثة المتقدمة وعلى وجه الخصوص فيما ذكرته آخرا من الأمور الثلاثة فيما يتعلق بغذاء النبي عليه الصلاة والسلام وطعامه، وسيكون يعني موضوع هذه الموعظة هو ما يتعلق بما تقدم من هذه الأمور الثلاثة وعلى وجه الخصوص الأمر الثالث، لأنه أنا على يقين أنه حصل في الذهن استفسارات وأسئلة متعددة حول ما تقدم، لذلك لا بد من بيان ذلك إن شاء الله. وأما ما يتعلق بكيفية المعاملة، معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لنسائه وأهل بيته، فيأتي الكلام على ذلك في الموعظة الآتية إن أحيانا الله. إخوة الكرام، تقدم معنا أن سكن نبينا عليه الصلاة والسلام وأثاثه وطعامه كان يقوم على الأمر الضروري بمقدار البلغة، فالسكن بمقدار الحاجة، وهكذا الأثاث وهكذا الطعام كما تقدم معنا. وما كان يترفه عليه الصلاة والسلام ولا يتوسع لا في السكن ولا في الأثاث ولا في الطعام عليه صلوات الله وسلامه، فغالب أيامه كما تقدم معنا فيما يتعلق بالأمر الثالث جوع، وعندما يشبع يشبع من خشن الطعام، وقد خرج من هذه الحياة الفانية إلى دار الآخرة الباقية، وما شبع من خبز الشعير فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا وعليه صلوات الله وسلامه. إخوة الكرام، هذا الخلق الذي كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام حقيقة هو خلقه عليه الصلاة والسلام، وهو خلق أيضا أحبابه وأصحابه غالبا. هذا هو الخلق، أنهم في هذه الحياة يعني يقتصرون على الضروري ويجوعون أكثر مما يشبعون، هذا خلقه وخلق أصحابه وخلق أحبابه غالبا. وقد ورد ما يدل على هذا ويؤيده من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما سأذكره إن شاء الله، ثم أعقب عليه بمعالم ينبغي أن ترسخ في الذهن نحو هذا الموضوع الجليل العظيم. ثبت في معجم الطبراني الأوسط بسند جيد كما في مجمع الزوائد للإمام الهيثمي في الجزء العاشر صفحة 1300 من حديث كعب بن عجرة وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، عليه علامة الزبون عليه صلوات الله وسلامه، ويظهر عليه شيء من الإعياء والتعب، فرأيته متغيرا، فقلت بأبي أنت وأمي ما لي أراك متغيرا يا رسول الله عليه صلوات الله وسلامه. فيظهر علامة عن الجلد، والإنسان إذا جاع وبقي عدة أيام يظهر عليه الزبون، ما لي أراك متغيرا بأبي أنت وأمي. فقال عليه الصلاة والسلام: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث، يعني ما ذقت طعاما منذ ثلاثة أيام، ولذلك ترى عليه علامة التغير والذبول على نبينا صلوات الله وسلامه. قال كعب بن عجرة: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة. سقى الإبل لليهودي على أن يأخذ مقابل كل دلو تمرة، يجمع تمرات ويأتي بها إلى خير البريات عليه الصلوات الله وسلامه، ليدخل جوفه شيئا مما يأكله ذو كبد. قال: فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا كعب، من أين لك هذا؟ فأخبرته: عندما أخبرتني بحالك سقيت ليهودي إبله على كل دلو بتمرة، ثم أتيتك بهذه التمرات على نبينا صلوات الله وسلامه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: أتحبني يا كعب؟ وكيف لا، إنما يريد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبني على هذه المحبة حكما، وهي التي ذكرتها في أول الموعظة. هذا خلقه وحاله وحال أصحابه وأحبابه غالبا عليه الصلوات الله والسلام. أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت تقدم على النفس فمن دونها، كيف لا تحب عليه صلوات الله وسلامه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الفقر أسرع إلى من يحبني، إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، إلى مجراه الذي يجري فيه السيل عندما ينزل المطر ويجتمع من قلل الجبال من هنا وهناك، ترى كيف ينفض بسرعة حتى يمشي في معادنه وفي مجراه الطبيعي. إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء. ما دمت تحبني، هذه الدنيا دار بلاء للأولياء. وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا، بكسر التاء المثناة من فوق، تجفافا جمعها التجافيف، وهي كما قال أئمتنا تطلق على الدرع وعلى الجنة التي يقي بها الإنسان نفسه، وعلى الستارة والدرع الذي أيضا كتاء يوضع على الفرس من أجل أن يعني يكون أمنع للفرس من في القتال لو جاءه شيء من ضربات الرماح، تمنع هذه الرماح من الدخول في بطن الفرس في ظهره، يقال لها تجفا، يلبسها الإنسان ويضعها على أيضا فرسه على خيله، تفعال من جف الشيء لما فيه من الصلابة والقوة والمتانة، تجفافا جمعها تجافيف. وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. إذا هذا هو خلق عليه صلوات الله وسلامه، وهذه حالة وحالة أحبابه كما قلت غالبا. إن الفقر أسرع إلى من يحب من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. ففقد النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة وأصيب بشيء من البلاء حسب ما أخبر خاتم الأنبياء عليه صلوات الله وسلامه. فسأل: أين كعب؟ فقيل: إنه مريض يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام لزيارته، فلما دخل عليه قال له: أبشر يا كعب، أن هذا البلاء الذي أصابك علامة حقيقة فضل من الله لك. ولذلك كان أئمتنا يقولون: وكل البلاء بالولاء لئلا يدعيه أحد، وكل البلاء بالولاء أي بالولاية لئلا يدعيه أحد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أبشر يا كعب، يعني علامة خير إن شاء الله، وما حل بك علامة صلاح فيك، والدنيا كلها دار امتحان وعناء وبلاء، وهي سجن المؤمن وجنة الكافر. فقالت أم كعب: هنيئا لك الجنة. وإنما قالت هذا بعدما سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام لفظ أبشر يا كعب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هذه المتألية على الله؟ فقال كعب: إنها أمي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، تكون هنيئا لك الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك يا أم كعب، وما يدريك أنه من أهل الجنة، وما يدريك بما تتألين على الله جل وعلا، وما يدريك يا أم كعب لعل كعبا قال ما لا يعني أو منع ما لا يغني. لعل كعبا قال ما لا يعني، كان يتكلم فيما لا يعني، لعل ما نعلم، أما نلزم بالجنة لهذا أو ذاك فلا يعلمه إلا صاحب الجنة الذي يعلم السر وأخفى. لعله قال ما لا يعنيه أو منعه ما لا يغنيه، يعني الشيء القليل كان يمنعه ولا يجوز به، فلعله كان يمنع هذا أو يتكلم فيما لا يعنيه. لكن كعب رضي الله عنه وأرضاه لم يمت في ذلك المرض، فكتب الله له العافية والشفاء، وامتدت حياته بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، فتوفي 51، وقيل 52، وقيل 53 للهجرة، عن عمر بلغ 77 سنة أو 75 سنة حسب الخلاف في تاريخ وفاته رضي الله عنه وأرضاه. إذا إن الفقر أسرع إلى من يحبه من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. إذا كنت تحبني فاستعد للبلاء وللفاقة وللشدة وللعناء. ولذلك هذا هو حال خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وكما قلت هو حال أحبابه غالبا. إن الفقر أسرع إلى من يحب من السيل إلى معادن. وهذا الحديث إخوتي الكرام حقيقة يخلع القلب، وإسناده كما قلت جيد، كما نص على ذلك الشيخ الإسلام الإمام الهيثمي. فكعب يعني يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الصحابة الكرام، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل له أمارة على حبه وحصلت فيه: فيصيبك بلاء فأعد له تجفاف، فنزل به البلاء مباشرة أصيب بالمرض. ومع ذلك لما قالت أمه هنيئا لك الجنة قال: من المتألي على الله؟ وما يدريك لعله قال ما لا يعني أو بخل منع ما لا يغني. سبحان ربي العظيم. يعني إذا تكلم فيما لا يعنيه حقيقة يعني سيحجب عن الجنة لا شك، وأكثر ما يكب الناس على النار في وجوههم أو على مناخرهم حصائد ألسنتهم. ثرثر قيل قال، هذا في الهذيان الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، فكيف لو تكلم الإنسان بالغيبة والنميمة والقذف والفحش وغير ذلك. لعله قال ما لا يعني أو منع ما لا يغني. وهذه الجملة الأخيرة إخوتي الكرام ورد نظيرها في عدة أحاديث سأذكرها، وإن كانت لا ترتبط ببحثنا ارتباطا وثيقا، من باب ضبط هذا اللسان الذي هو أخطر الأعضاء على الإنسان. ولذلك كما كان أئمتنا يقولون: إنه صغير جرمه لكن كبير جرمه. جرمه ذنبه كبير وحجمه صغير لسان، يعني لعله لا يصل طوله يعني إلى 10 سنتي 20 سنتي مهما طال، لا إله إلا الله، لكن يتناول الحي والميت والحاضر والغائب والمخلوق والخالق، حتى الخالق ما سلمه من أذى اللسان، حتى الخالق سبحانه وتعالى. صغير الجرم كبير الجرم، جرمه كبير وحجمه صغير. فإذا كان الإنسان يتكلم فيما لا يعنيه أو يمنع ويبخل بما لا يغنيه سيحول هذان الوصفان بينه وبين الجنة، فكيف إذا كان يتصف بما هو أشنع من ذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية وحسن الخاتمة. إخوتي الكرام، الجملة الأخيرة في الحديث كما قلت وردت من عدة طرق عن عدة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. رواها الإمام أبي الدنيا في كتاب الصمت، وأنه كتابا كاملا في حدود 300 صفحة كله في الصمت من أوله إلى آخره. الصمت وحفظ اللسان، الإمام ابن أبي الدنيا من أئمة أهل السنة والخير والصلاح والفلاح. كتاب الصمت اصمت اسكت. حقيقة رحم الله امرأ قال خيرا فغنم أو سكت عن شر فسلم. وإذا وجدت في الكلام فائدة فتكلم إلا فاسكت. والسكوت غنيمة، السكوت غنيمة. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار كعبا، كعب بن عجرة، لكن ما فيه صدر الحديث وبدايته، وهو أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام متغير اللون وذهب وثق اليهودي وأتى بثمرات إلى النبي عليه الصلاة والسلام. صدر الحديث لم يذكر في رواية ابن أبي الدنيا، إنما فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى كعب يزوره فقالت له أمه أم كعب هنيئا لك الجنة، فقال أين المتألي على الله جل وعلا وما يدريك لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغني. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت كما قلت. والحديث رواه الترمذي أيضا. وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن أنس بن مالك رضي الله عنه في حادثة أخرى وقعت مع غير كعب بن عجرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام نفس هذه المقولة. ورد أن ذاك صحابي قيل له تلك المقولة في مرضه، وصحابي آخر قيلت له تلك المقولة بعد استشهاده في موقعة أحد، ومع ذلك وهو شهيد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا في رواية الحديث لعله كان يتكلم بما لا يعنيه أو يبخل ويمنع ما لا يغني. وكما قلت إخوتي الكرام، الرواية في سنن الترمذي وفي كتاب ابن أبي الدنيا، ورواها أيضا أبو يعلى في مسنده كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 33. أما رواية الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال توفي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير كعب قطعا، لأن كعب تقدم معنا أن حياته امتدت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني قال رجل فقال يعني رجل أبشر بالجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا تدري، فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا ينقصه، أو بخل بما لا ينقصه يعني شيء لا ينقصه بخل به، وهنا كذلك أو قال ما لا يعنيه. والحديث كما قلت في رواية الترمذي. وأما رواية أبي يعلى ورواية ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت وكما قلت هي في صفحة 74 وليس كذلك، أيضا من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه قالت تشهد غلام منا يوم أحد وهو من الأنصار الأبرار، فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع. وتقدم معنا أن هذا الوصف كان ديدن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام، لكن إذا ربطوا حجرا فكان يربط على بطنه الشريف حجرين فداه أنفسنا وآباؤنا وأمهاتنا عليه صلوات الله وسلامه. استشهد غلام منا يوم أحد فوجد على بطنه صخرة مربوطة من الجوع، فمسحت أمه التراب عن وجهه، وهو غير كعب وغير الرجل الذي في سنن الترمذي أيضا، وقالت هنيئا لك يا بني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره، يعني ما لا يضره إنفاقه، لو أنفقه ما ضره وادخره عند الله جل وعلا، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه ويمنع ما لا يضره. أما رواية ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت ورواية كما قلت الإمام أبي يعلى في مسنده، ففي إسناد الحديث يحيى ابن يعلى، يحيى ابن يعلى الأسلمي، وهو ضعيف كما قال الهيثمي، وبذلك حكم عليه الإمام ابن حجر أيضا في التقرير، وأشار إلى أن حديثه في سنن الترمذي أي هو من رجال الترمذي، وأخرج له البخاري في الأدب المفرد لكنه ضعيف، وهو الراوي عن أنس يحيى ابن يعلى الأسلمي من التابعين، لكن في رواية ضعف. أما رواية الترمذي فهي من غير طريق يحيى ابن يعلى الأسلمي، فهي تشهد له، والحديث حسن إن شاء الله. رواها الإمام الترمذي من طريق عمر بن حفص ابن غياث، عمر بن حفص ابن غياث الكوفي، عن أبي حفص بن غياث عن أنس بن مالك. هناك الرواية يحيى ابن يعلى الأسلمي عن أنس، هناك يحيى ابن يعلى الأسلمي عن سليمان بن مهران الأعمش عن أنس، وهنا عمر بن حفص ابن غياث عن أبيه حفص ابن غياث أيضا عن سليمان بن مهران الأعمش عن أنس. فيحيى ابن يعلى روى الحديث هناك عن الأعمش عن أنس، وقلت هو ضعيف، وهنا روي من غير طريقه، فهذه متابعة له تشهد لحديثه، روي من رواية عمر بن حفص بن غياث الكوفي عن أبيه عن سليمان بن مهران الأعمش عن أنس، الحديث المتقدم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما عمر بن حفص فهو ثقة كما قال أئمتنا، وحديثه مخرج في الكتب الستة إلا سنن ابن ماجه. وأما والده حفص ابن غياث وروى الحديث عن أبي فهو ثقة فقيه كما قال الحافظ ابن حجر، وحديثه مخرج في الكتب الستة. عمر توفي سنة 220 و200، وأما والده حفص ابن غياث توفي سنة 95 و100 للهجرة، رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين. والحديث من رواية الأعمش عن أنس، والأعمش هو سيد المسلمين، ولذلك نعته الحافظ بأنه ثقة حافظ عارف بالقراءات ورع، حديثه مخرج في الكتب الستة، وقد روى عن أنس وغيره، لكن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب في الجزء الرابع صفحة 220 و200 قال روى عن أنس ولم يسمع منه، وعليه فالحديث منقطع. وعلى جميع الأحوال يشهد له ما تقدم حديث كعب ابن عجرة، وتعدد طرقه كما تقدم معنا من طريق يحيى ابن يعلى الأسلمي عن الأعمش، ومن طريق عمر ابن حفص ابن غياث عن الأعمش عن أنس، هناك طريق آخر من رواية كعب ابن عجرة كما في معجم الطبراني الأوسط كما تقدم معنا، ولذلك نص أئمتنا على أن هذا الحديث في درجة الحسن، والعلم عند الله جل وعلا. وقد ورد حديث ثالث أيضا آخر بمعنى حديث كعب وحديث أنس رضي الله عنهم أجمعين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وفي إسناده شيء من الضعف لكنه يتقوى بالروايات المتقدمة. والحديث رواه أبو يعلى في مسنده، ورواه الإمام البيهقي في شعب الإمام كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 80 و300، وانظر الحديث أيضا في الترغيب والترهيب في الجزء الثالث صفحة 41 و500، كما قلت من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قتل رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا، فبكت عليه باكية فقالت: يا شهيدا، فبكت عليه باكية فقالت: وشهيدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنه شهيد، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يبخل بما لا يمكنه. والحديث كما قلت إخوتي الكرام من طريق آخر من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال الإمام الهيثمي في المجمع في إسناده: عصام ابن طليق، طليق بفتح الطاء وليس مصغرا، طليق الطفاوي، وهو ضعيف من السابعة. وقد نص الإمام ابن حجر في التقريب على أنه لم يخرج حديثه أحد من الكتب الستة، إنما روى له الإمام أبو داود في كتاب فضائل الأمصار، ولذلك ترجمه الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: عصام بن طليق الطفاوي الطفالي ضعيف من السابعة، لكن الحديث كما قلت يشهد له ما تقدم، العلم عند الله جل وعلا. وكما قلت هذه كلها من باب التعليق على هذا الأمر على ضبط اللسان، هذا يستشهد ذاك صحابي يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وعندما يزوره نبينا عليه الصلاة والسلام يقول له أبشر، فأمه يعني تتحرك همتها فتقول هنيئا لك الجنة، يقول لا قف عند حدك، يبشره بالخير. أما أن يجزم له بذلك لا ندري، لعله كان يتكلم فيما لا يعنيه أو يمنع يبخل بما لا يغني، بما لا ينقصه، بما لا يضره، كما تقدم معنا في روايات الحديث المختلفة. ومثل هذا كثير، سأختمه بأثر واحد وأرجع بعد ذلك إلى بحثنا إن شاء الله. هذا الأثر رواه الإمام البيهقي أيضا كما في الترغيب والترهيب في المكان المتقدم، من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن امرأة كانت تدخل على أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ومعها نسوة، فقالت امرأة منهن وهن عند أمنا عائشة رضي الله عنهم أجمعين: والله لأدخلن الجنة، والله لأدخلن الجنة، فقد أسلمت وما سرقت ولا زنيت، والله لأدخلن الجنة فقد أسلمت وما سرقت وما زنيت. فما أنكر عليها أحد من الحاضرة، فذهبت ونامت، فرأت في نومها قائلا يقول لها: أنت المتألية على الله لتدخلين الجنة، أنت المتألية على الله لتدخلين الجنة، كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك؟ أنت فيك هذان الوصفان ثم تقولين ستدخلين الجنة. فاستيقظت رضي الله عنها وأرضاها وهي في غاية الروى، فذهبت إلى أمنا عائشة رضي الله عنها فأخبرتها، فقالت: اجمعي النسوة اللاتي كن حاضرات من أجل أن يعلمن ما حصل لك في الرؤية، اجمعي النسوة. فجمعتهن وحدثتهن بما رأت في منامها: أنت المتألية على الله لا تدخلين الجنة، وأنت تتكلمين فيما لا يعنيك، وتبخلين وتمنعين ما لا يغنيك. إخوتي الكرام، كما قلت هذا اللسان لا بد له من ضبط. نعود إلى بحثنا، ما تقدم معنا من أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يعاني في هذه الحياة ما يعاني نحو الطعام والقوت والغذاء، وقلت من أحبه عليه الصلاة والسلام فغالبا سيكون هذا هو وصفه. فإن قيل قد يوجد أحيانا من يحبون النبي عليه الصلاة والسلام، ويوجد صالحون في كل وقت وليس فيهم وصف الفقر، وقد وجد أيضا صالحون قبل نبينا عليه الصلاة والسلام من أنبياء ومرسلين وليس فيهم وصف الفقر، على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه فيهم وصف الغنى، وإن كان في كثير منهم ذلك الوصف. فما هو التعليل لذلك؟ إخوتي الكرام، التعليل لذلك ينبغي أن نعيه ضمن أربعة معال ينبغي أن ترسخ في ذهننا. المعلم الأول: الناس ينقسمون من حيث المال ونحو المال إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: غني، وهو من يملك ما زاد عن حاجته، والغنى أيضا درجات يتفاوتون فيه، لكن كل من ملك ما زاد عن حاجته فقد حصل وصف الغنى. ثم الغنى درجات، وقد نجد كثير من الأخيار الأبرار من عباد الله الصالحين فيهم ذلك الوصف، فمن أنبياء الله على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه الذين حصلوا ذلك الوصف: نبي الله أيوب، نبي الله داود، نبي الله سليمان على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، كان فيهم وصف الغنى. ووجد أيضا من فيه هذا الوصف من الصالحين في هذه الأمة، كما هو الحال في الزبير بن العوام، وفي عبد الرحمن بن عوف، وفي عثمان بن عفان، وغيرهم وغيرهم كثير كثير. إذن هذا نموذج أول من يحصل وصف الغنى ما زاد عن حاجته. يقابل هذا فقير وهو من لا يقدر على تمام كفايته، ما يحصله لا يفي بحاجته. أيضا الفقر درجات، وقد حصل هذا الوصف ووجد في كثير من عباد الله الصالحين من المتقدمين على هذه الأمة وفي هذه الأمة، فمن أنبياء الله الذين كان هذا وصفهم ولا يجدون مقدار كفايته، نبي الله عيسى على نبينا عليه صلوات الله وسلامه، نبي الله زكريا أيضا هذا الوصف، ومن الصالحين في هذه الأمة علي وأبو ذر ومصعب بن عمير رضوان الله عليهم أجمعين، ما يحصلون مقدار الكفاية. هذا يقابل ما تقدم معنا من الغنى. والحالة الثالثة من يملك وفق كفايته، وهذا الوصف هو الغالب على نبينا صلى الله عليه وسلم بمقدار الكفاية. وتقدم معنا أنه سأل ربه أن يجعل قوته وقوت آله على نبينا وآله صلوات الله وسلامه كفافا قوتا ما كف عن السؤال وكفى بمقدار الحاجة عليه صلوات الله وسلامه. هذا هو الغالب على وصف نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى وصف الشيخين المباركين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين، مع أن الله جل وعلا أعطى نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا حالة الغنى أحيانا، وتقدم معنا عندما جاءته الأموال شكر ذا العزة والجلال وآثر غيره على نفسه، فشكر وآثر. وأصيب أيضا أحيانا بالفقر الذي لا يحصل فيه مقدار الكفاية والحاجة، فأيضا عليه الصلاة والسلام تحمل وصبر فحصل له وصف الفقر ووصف الغنى. لكن الغالب على أحوال عليه صلوات الله وسلامه الكفاف. هذه ثلاثة أوصاف لا يخرج الإنسان عنها في هذه الحياة: غنى، فقر، كفاف. هذه الأحوال كلها كما قال أئمتنا حالات عارضة للإنسان، وهي مطايا له في سفره إلى ذي الجلال والإكرام، وقد تكون باختياره، فهو يختار واحدة منها الفقر الكفاف، ولا يتوسع ولا يعني يحصل الغنى وإذا جاءه صرفه، وقد يكون بغير اختياره يريد الغنى وما يأتي إما في كفاف أو في فقر. لكن هذه أحوال كما قلت تكون للإنسان، قد تكون باختياره بغير اختياره، يركبها الإنسان في هذه الحياة في سفره إلى رب الأرض والسماوات. وهي كما قال أئمتنا هذه الأحوال هي كالمقام والسفر بالنسبة للإنسان، وكالصحة وكالمرض، وكالإمارة والائتمام، وكالإمامة والائتمام. فلا يصح إطلاق القول بتفضيل حالة من هذه الحالات على ما عداها. لا يقال الإقامة أحسن للإنسان من السفر، ولا يقال السفر أحسن، ولا الصحة أحسن، ولا المرض أحسن، ولا الغنى أحسن، ولا الفقر أحسن. لا يطلق الحكم لواحدة من هذه الأحوال بالتفضيل المطلق، فقد يستوي من يتصفون بهذه الأحوال في فضيلة على حسب طاعتهم لله جل وعلا، وقد يتفاوتون على حسب عبوديتهم للحي القيوم. لكن الغنى بنفسه ليس له فضيلة، والفقر بنفسه ليس له فضيلة، والكفاف بنفسه ليس له فضيلة. يعني ما كان الناس يتفاوتون عند النبي عليه الصلاة والسلام ولا اعتبار لهذا في الإسلام من أجل غنى أو فقر أو كفاف. فما يقال هذا غني يتقدم وهذا فقير يتأخر، ولا يقال عكس، هذا فقير يتقدم وهذا غني يتأخر، يقال هذا صالح فقي فهو المقدم، هذا فاسق شقي هو المؤخر، دون النظر إلى هذه الاعتبارات العارضة من غنى من فقر من كفاف. كما أنه لا ينظر إليه سواء كان مسافرا أو مقيما، لا وجه لها الصفات العارضة، إنما تلك الصفات هي كما قلت المعتبرة: صلاح، تقى، معصية، شقاوة، هذه هي التي يتقدم بها الإنسان ويتأخر، فما كان الناس يتفاضلون عند النبي عليه الصلاة والسلام بسبب الغنى ولا بسبب الفقر، يتقدمون بسبب التقى. ولذلك إخوة الكرام ينبغي أن نعي هذا. الناس نحو المال كما قلت ثلاثة أقسام: غني فقير عنده بمقدار كفايته، لا يزيد ما عنده على حاجته ولا ينقص، ليس لحالة من هذه الحالات بنفسها فضيلة، إنما الفضيلة تكون على حسب تكيفك ومعاملتك نحو هذه الحالة من عبوديتك لربك جل وعلا. فقد يكون هناك غني تقي ويكون هناك فقير شقي مختال متكبر لا ينظر الله إليه مع أنه فقير وليس في جيبه ريال واحد وهو مختال ولا ينظر إليه من عزة وجلال. قد يكون هناك غني متواضع ينفق أنا الليل وأطراف النهار. ولذلك لا بد من وعي هذا وضبطه. المعلم الثاني: إذا كان الناس ينقسمون نحو المال كما قلت إلى ثلاثة أقسام: غني وفقير ومن عنده بمقدار كفايته، فالأسلم للإنسان في غالب أحوالهم حالة الكفاءة التي يعني يجدون فيها ما يعني يحتاجونه، فما يحتاجون إلى غيرهم ولا يحتاج الأمر منهم إلى صبر كثير، وليس هناك مال زائد قد يحملهم على الطغيان والأشر والبطر. أكمل الحالات والأسلم لأكثر المخلوقات الكفاءة بمقدار الكفاية. وهذا ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وسأله لأهله، وهكذا من يعني يكون على طريقته عليه الصلاة والسلام يؤثر هذه الحالة على ما دونها. وليس معنى أن بقية الحالتين إذا اتصف الإنسان بهما عندهما انقص، لا، لكن هذه الأسلم في حاجتك يعني عندك بمقدار حاجتك، وليس هناك عندك شيء قد يعني يحملك على الطغيان، وليست الحاجة أيضا غير مقضية، فالإنسان قد أيضا يتشوش باله والأمر يحتاج منه بعد ذلك إلى صبر كثير. ويلي هذه الحاجة ويلي هذه الحالة بالنسبة للناس حالة الفقر، فهي أسلم لهم معنا فيها من غصص من حالة الغنى. أما حالة الغنى حقيقة فيعني قد تحمل على الأشر والبطر إلا ما رحم ربك، وكثرة الفطام كما قال أئمة الكرام تولد الطغيان، وإذا فاض المال نتج عن ذلك الانحراف والضلال. وقد أشار إلى هذا ذو العزة والجلال فقال جل وعلا: إن الإنسان ليطغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير سبحانه وتعالى. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. إذا إخوة الكرام، أسلم شيء لغالب بني الإنسان الكفاءة، وإذا أصيب بالفقر فهذا أسلم له من أن يحصل الغنى، لأن الفقر كالمرض، والإنسان إذا مرض بدنه يعني مهما يتطور منه من محاذير مهما يتطور أقل مما لو كان عنده صحة وعنده فجور نعوذ بالله. يعني هذا إذا أصيب بمرض عنده استكانة عنده ذل عنده تواضع يرجى منه الإنابة، أما ذاك إذا عنده انحراف فانحراف المريض مهما كثر أقل من انحراف الصحيح. فالفقر مع غصصه أسلم من طغيان الغنى، وأسلم الأحوال للإنسان لمقدار الكفاية أن يحصل قوته، فليس عنده شيء زائد يلهيه ويطغيه، وأيضا إذا ما حصل القوت قد يتشوش الذهن والبال. كما قلت إخوة الكرام، أحسن الأحوال الكفاءة، والسلامة كما قال أئمتنا لا يعدلها شيء. ومن العصمة ألا تجد، من عصمة الله لك ألا تجد ما يحملك على الطغيان. ومن أدعية أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كما في حلية الأولياء في الجزء الأول صفحة 19 و200 كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب. قال: وما تفرقة القلب؟ قال: أن يكون لي في كل واد مال. القلب يتفرق، يتشتت في هموم وحسابات وهموم بعد ذلك وما يطرأ على ذلك من مصائب ونكبات. اللهم إني أعوذ بك من تفرقة القلب، أن يكون لي في كل واد مال. إخوتي الكرام، الكفاف هو خير أحوال الإنسان. شر هذه الحالات كما قلت الغنى، شرها الغنى. وقد كان الصحابة الكرام يخبرون عن أنفسهم: فانظر لي من حصل الفقر وحصل الغنى بعد ذلك، وهو عبد الرحمن بن عوف. لتعلم ما أشار إليه ربنا جل وعلا وما قرره أئمتنا. الأثر ثابت عنه في سنن الترمذي بإسناد حسن. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه: ابتلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالضراء فصبرنا، وابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. ابتلينا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالضراء بالشدائد، بفقر، بنكبات، بمصائب، صبرنا. وابتلينا بعده بالسراء، فتحت علينا الدنيا من كل جهة، فلم نصبر. ولذلك كان أئمتنا يقولون: البلاء يصبر عليه المؤمن، والعافية لا يصبر عليها إلا الصديق. المؤمن يصبر على البلاء، يتحمله، لكن الصبر على العافية وأن توجه شبابك وقوتك وغناك فيما يرضي مولاك، هذا لا يفعله إلا الصديق. ولذلك أكثر الناس عندما تأتيهم الخيرات يحاربون رب الأرض والسماوات. ولذلك إخوة الكرام، الغنى كما قلت في الغالب إذا جاء للإنسان وما عنده إيمان بالرحمن على وجه التمام سيطغيه، وهذا هو الحاصل في أكثر الأغنياء. ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ثبت في معجم الطبراني الكبير ومسند البزار، الحديث رواه البيهقي في شعب الإمام وأبو نعيم في حية الأولياء، من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وإسناد الأثر جيد كما قال الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، انظروه في المجلد العاشر صفحة 37 و200. والأثر رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير والأوسط بسند حسن من رواية أبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين، فهو من رواية عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أهلك من كان قبلكم الدرهم والدينار وهما مهلكاكم. إنما أهلك من كان قبلكم الدرهم والدينار وهما مهلكاكم. إذن هذا المعلم الثاني ينبغي أن يرسخ في ذهننا. انقسم الناس نحو المال إلى ثلاثة أقسام. الأمر الثاني، المعلم الثاني، الأسلم للإنسان من تلك الأحوال أن يحصل حالة الكفاف. وإذا حصل حالة الغنى واتقى الله فهذا من وصف الصديقين. فإن قيل: لما نبينا عليه الصلاة والسلام اختار الكفاف ولو جاءه الغنى؟ تقدم معنا لما نقص من درجته عند الله ولا ما أطغاه، ليكون قدوة لأمته عليه الصلاة والسلام، من أجل أن يسير على مسلكه عليه صلوات الله وسلامه، وأن لا يختار ذلك الأمر الذي يحمل على الطغيان. وإذا قدر الله لهم حالة الكفاف فليحمد الله عليها ولا يتطلعوا إلى شيء آخر. الأمر الثالث إخوة الكرام من المعالم الأربعة، ينبغي أن نعلم أن هذه الدنيا هي دار بلاء وعناء، وأشد الناس بلاء فيها الأنبياء على نبينا عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ثم الأولياء. وكلما قوي إيمان الإنسان كلما اشتد بلاؤه، والفقر من البلاء، وهكذا المصائب الأخرى. ولذلك عندما يصاب الإنسان ببلاء في هذه الحياة فبقي كما قلت ضمن دائرة الإيمان، وأن الله اختار له ما يطهره ويرفع في درجاته عندما قدر عليه قلة الرزق. ولو قدر أنه فتح له، فالله يبلون بالخير والشر للغنى والفقر لنعلم هل سنشكر وهل سنصبر وهل سنقوم بحق الله علينا في الحالتين. لكن إذا قدر أنه ما جاءك الغنى فلا تظن أن هذا عقوبة من الله لك، إنما هذا اختيار من الله لك فاحمد الله على ذلك. وهذا من البلاء الذي يصاب به الأولياء المؤمنون في هذه الحياة. وقد ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه، والحديث رواه الإمام الدارمي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، والحديث رواه الإمام المقدسي في الأحاديث الجلاد المختارة، وإسناد الحديث صحيح كالشمس لرواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه من البلاء، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ولذلك يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه الفوائد في صفحة 230: من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. فالجنة محفوفة بالمكاره والنار بالشهوات. وحقيقة الشدة والفقر والعناء والضر والمصائب هذه من المكاره التي تكرهها النفس البشرية. فمن خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره، ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه من الشهوات. والمحفوظ من حفظه الله، والمعصوم من عصمه الله. لكن في الغالب أن من جاءت الشهوات وصلت إليه في الغالب سيتفلت ويتحلل وينحرف عن شريعة الله عز وجل. هذا في الغالب. قد يمسك الإنسان نفسه، فهذا إن شاء الله برهان على قوة إيمانه ويقينه لربه جل وعلا. ومن العصمة كما تقدم معنا أن إخوة الكرام، البلاء مع ما فيه من غصص حقيقة يتحمله المؤمن ويطيب به، والبلاء يطيب المؤمن وينقيه من خطاياه. ولذلك كان العبد الصالح ذنون المصري، وهو الذي توفي 45 و200 للهجرة، من عباد الله الطيبين ذنون، يقول: البلاء منح المؤمن، وإذا عدم المؤمن البلاء فسد حاله. يعني لا يصلح حاله إلا بهدايا تأتيه من المكاره، من أجل أن يذل يستكين يخشى لله جل وعلا، لا يأشر لا يتكبر، صحة دائمة وخيرات متتابعة تحمل على الأشر في الغالب. البلاء منح المؤمن، والطعام بلا ملح لا يطيب. البلاء بلاء منح المؤمن، فإذا علم المؤمن البلاء فسد حاله، يحمله بعد ذلك حاله على الأشر والبطر والعتو والاستكبار. إذا علم البلاء فسد حاله. المعلم الرابع إخوة الكرام، وهو آخر المعالم مما تقدم، نعلم أن الإنسان لا يمدح لكونه غنيا، ولا يذم لكونه فقيرا، وهكذا العكس، لا يذم لكونه غنيا ولا يمدح لكونه فقيرا. إنما المذموم من الغني والفقير من أعرض عن شرع الله الجليل، هذا هو المذموم. فمن لم يقم بالعبودية لرب البرية فهذا هو المذموم، هو الناقص، هو المشؤوم، سواء كان غنيا أو فقيرا. فمن شغله ماله عن ربه فهو من الخاسرين، ومن لم يتق ربه من الفقراء فهو أيضا أشقى المخلوقين ممن التمى عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. فإذا لا مدح لغنى الإنسان ولا لفقره، ولا ذم لغنى الإنسان ولا لفقره. ومن اتقى ربه من الصنفين فهذا هو الممدوح. والمال الصالح إذا جاء عند الرجل الصالح فهذا حسن، وإن كان الأسلم للأكثر كما تقدم معنا الكفاف، لكن لو جاء المال الصالح للرجل الصالح فلا حرج ولا يذم، ولو قال جاءك المال إذا أنت عدو للعزة والجلال، ما ننظر ماذا عمل بالمال لنحكم عليه بعد ذلك هل هو عدو أو ولي. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن المال الصالح إذا كان عند الرجل الصالح فهذا نعمة من الله عز وجل، ثبت في المسند ومستدرك الحاكم. وقال الحاكم إسناده صحيح على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي، والحديث رواه أبو يعلى، والإمام الطبراني في معجمه الأوسط والكبير، ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان وابن سعد في الطبقات. وانظروا الحديث في المستدرك في الجزء الثاني في صفحة 200، وأعاده في صفحة 36 و200. وانظروا رواية أبي يعلى والطبراني في الأوسط والكبير في مجمع الزوائد في الجزء الرابع صفحة 64. والحديث إخوة الكرام صحيح كالشمس، كما قلت صححه الحاكم وقره الذهبي وصححه الإمام الهيثمي، وهكذا شيخ الإسلام أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم الأثري في تخريج أحاديث الإحياء في الجزء الثالث صفحة 28 و200 من تخريج أحاديث الإحياء. ولفظ الحديث عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن آتيه فأتيته فقال لي خذ عليك ثيابك وسلاحك. يقول فرجعت ولبست سلاحي وحملت وأتيت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأيته يتوضأ، فصعد إلي النظر ثم طأطأ رأسه فقال يا عمرو على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، إني سأرسلك في بعث تكون عليه أميرا لعل الله أن يسلمك وأن يغنمك أن تحصل الغنائم، فإني أرغب لك في المال رغبة صالحة. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أسلمت رغبة في الإسلام وأريد أن أكون معك، ما أسلمت من أجل المال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، فأنت عبد صالح، وإذا غنمت وتستعين بهذا المال من طريق الحلال على ما ينفعك في دينك ودنياك فلا مضرة، فأسلمت رغبة في الإسلام من أجل أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا جاءك مغانم لا حرج، نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولذلك إخوتي الكرام من كان عنده مال واتقى ربه فلا لوم عليه ولا شؤم فيه. يقول العبد الصالح أحمد ابن أبي الحواري، وهو أحمد ابن عبد الله بن ميمون ابن أبي الحواري الذي يقال له ريحانة أهل الشام، وكان الإمام يحيى بن معين عليه وعلى أئمتنا رحمات رب العالمين يقول إني أحسب أن الله جل وعلا يسقي أهل الشام بأحمد ابن أبي الحواري. وقد توفي هذا العبد الصالح سنة 46 و200 للهجرة، وهو من الثقات الأثبات، حديثه مخرج في سنن أبي داود وسنن الإمام ابن ماجه، وهو من العباد الصالحين في هذه الأمة، قام ليلة بتاميها بآية من الفاتحة حتى طلع الفجر إياك نعبد وإياك نستعين، أحمد ابن أبي الحواري. يقول كما في الإحياء في الجزء الثاني صفحة 25، ونظر شرح الكلام أيضا في إتحاف السادة المتقين في الجزء الخامس صفحة 290 و200. يقول هذا العبد الصالح اجتمع جماعة من الصالحين فتناظروا وبحثوا في كلام الحسن البصري عندما قال إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله بأهل ولا مال، إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله بأهل ولا مال. اجتمع الصالحون فبحثوا في كلام الحسن البصري ما معناه، قال فأجمع رأيهم على أن معنى كلام الحكم البصري استقر رأيهم على أنه ليس معناه أن لا يكون له، يعني ليس عنده أهل ولا مال، بل أن يكون له ولا يشغله. إذا أراد الله بعبد خيرا لم يشغله بأهل ولا مال، ليس معنى هذا أن لا يكون له، ليس عنده مال ولا أهل، إنما عنده أهل وعيال وعنده مال، ومع ذلك لا يشغلانه عن الله عز وجل. هذا هو معنى كلام الحسن البصري، يقول وهذا هو الذي استقر عليه رأي الصالحين في بيان كلام هذا العبد الصالح عليهم جميعا رحمة الله. قال أحمد ابن أبي الحواري: وهذا هو إشارة أيضا إلى قول أبي سليمان الداراني، وهو من العلماء الربانيين في هذه الأمة في سنة 520 وقيل 215، وهو شيخ الإمام أحمد بن أبي الحواري. أبو سليمان الداراني أيضا من العلماء الصالحين الربانيين، وكان يقول عليه رحمة الله: لولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا، إنما يحب هذا الليل لأنه يتهجد فيه ويناجي فيه حبيبه جل وعلا. وكان يقول: لكل شيء علم، وعلم الخذلان عدم البكاء من خشية الرحمن. نسأل الله العافية والسلام. لكل شيء علم، وعلم الخذلان عدم البكاء من خشية الرحمن. يقول: وهذا إشارة إلى قول أبي سليمان الداراني: كل ما شغلك عن الله، كل ما شغلك عن الله من مال وأهل فهو مشؤوم عليك. فليس معنى هذا أن لا يكون لك، بل أن لا تشغل به ما عندما يكونان عندك، فعندك الزوجة، عندك أولاد، عندك أموال، لكن تتقي ربك وتراقب نفسك فلا يشغلك ذلك عن الله جل وعلا. إذن هذا المعلم الرابع مع الذي قبله والذي قبله والذي قبله ينبغي أن نعيه ضمن هذا الأمر. لكن بما أن الأسلم لغالب الإنسان كما قلت الكفاف بل والفقر فهو أخف من الغنى، كان الكفاف وكان الفقر للمؤمن خيرا له من الغنى، لأن الغالب في الإنسان إذا استغنى أن يقرأ إلا ما رحم ربه. ولذلك إذا اختار الله لعبده، إذا اختار فيختار له الكفاف الفقر من أجل أن لا يطغى، وإذا قدر أن أعطاه الغنى وثبته فزيادة منة ونعمة من الله عليه، وإذا جاءته الأموال وجاءه الغنى وتخلت عنه العناية الإلهية، نسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فشقاء ثم شقاء له. وعليه إخوة الكرام ما ورد من آثار تبين منزلة الفقراء، منزلة الذين لا يجدون سعة وغنى، كما قلت تحمل على هذا التفصيل المتقدم لأن هذا هو الأسلم لغالب الناس. ولذلك سأورد كثيرا من النصوص الشرعية التي فيها تقرير ما كان عليه غالب الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فافهموها حسب التوجيه الذي ذكرته ضمن المعاني الأربع. الحديث الأول منها ما رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه والإمام الحميدي في مسنده، والحديث من رواية أبي إمامة الباهلي، وكما قلت إنه حديث حسن عن نبينا عليه الصلاة والسلام عن ذي الجلال والإكرام، فهو حديث قدسي أن الله جل وعلا قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاز ذو حظ من صلاتي، وكان غامضا بين الناس لا يشار إليه بالأصابع. هذا أغبط الأولياء عند الله جل وعلا، أغبط أوليائي عندي، إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال، خفيف الحال قليل الظهر، وهذه إشارة إلى قلة عياله، لأن كثرة العيال مشغلة، يعني عندك زوجات وأولاد وما شغلت بهم عن الله هذه نفخة، لكن إذا عندك زوجة واحدة فقط ولد واحد وشغلان وشغلاك عن الله جل وعلا فهذه منقصة، فكيف إلى كثر الأولاد؟ وكل واحد بعد ذلك شغلك عن الله جل وعلا. ولذلك كان أئمتنا يقولون طالب العلم إذا تزوج فقد ركب البحر، فإذا ولد له فقد انكسرت به السفينة. ليس معنى هذا أن لا يتزوج، معنى هذا تنبيه الله أنك إذا تزوج كثرت المخاطر حولك، تبذل من الجد والاجتهاد ما تدفع هذه المخاطر. ثم إذا ولد لك ولد فالمخاطر تتضاعف أكثر وأكثر، تضاعف من جدك ويقينك بربك جل وعلا. هذا هو المراد، ليس المراد أن لا يتزوج وأن لا ينجب أولاده. إذا تزوج فقد ركب البحر، وإذا ولد له انكسرت به السفينة. من يسلم إذا كان سابحا ماهرا؟ يسلم. وإذا كان تقيا نقيا؟ يسلم. وإذا كان بعد ذلك نسأل الله العافية حالته كحالة أكثر الناس، يعني في ليلة عرسه قبل أن يتصل بأهله على تعبير الناس يهذب لحيته، يهذبها. يا عبد الله كانت طويلة لما قصرتها؟ يقول لها ليلة عرس. وعندما يولد له الولد ليس يترك اللحية، يعني يترك بعد ذلك الصلاة. يقول ماذا أعمل؟ ويدخل كل مدخل سوء من أبنه الرزق على زعمه، فيغش ويكذب ويحتال ويرابي و و و من أجل أن يحصل القوت. يا عبد الله إن ثقتك بربك جل وعلا. إخوتي الكرام، لابد من ضبط هذا. إن أغبط أولياء عندي لمؤمن خفيف حاذ حظ من صلاة، وكان غامضا بين الناس لا يشار إليه بالأصابع. ثم ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بيده مشيرا إلى إعجابه بهذا الولي الذي يقول الله عنه ما قال. قال عليه الصلاة والسلام: عجلت منيته، قلت بواكيه، قلت راسه. أي جاءته المنية وعجل الله له الموت من أجل أن يريحه من دار العناء والبلاء، وقل من يمشي عليه لأنه خفيف الحال، وقل تراثه هو قليله المال. هذا أغبط الأولياء. لما؟ كما قلنا لا يتعرض للفتن، فهذا هو الأسلم والأصلح للأغلب. وإذا جاءه الغنى واتقى الله لنقول إنه مشؤوم، وإذا جاءه الفقر وما اتقى الله لنقول إنه محمود. فلا بد من وضع الأمر في موضعه الشرعي. استمع لهذه النصوص وافهمها حول ذلك التوجيه. روى الإمام الطبراني في معجمه الكبير بسند رجاله الثقات كما في مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 86 و200، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن إلى زوائد صحيح ابن حبان صفحة 1300. وقد عزا الحديث أيضا إلى ابن أبي الدنيا وإلى أبي الشيخ في كتاب الثواب الإمام المنذري في الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 50 و100، وعليه رواه الطبراني وابن حبان وابن أبي الدنيا وأبو الشيخ في كتاب الثواب، والحديث صحيح إسناده كالشمس. من رواية فضالة بن عبيد رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك عليه الصلاة والسلام فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك عليه الصلاة والسلام فحبب إليه لقاءك، يحب أن يرحله عن هذه الحياة إلى لقاء رب الأرض والسماوات، والمؤمن تحفته الموت. حبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا. ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك عليه الصلاة والسلام فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. هذا الحديث ينبغي أن نفهمه على حسب التوجيه المتقدم. الأسلم للأكثر الكثر، ولذلك إذا كثرت الأموال دعت كما قلنا إلى الضلال. فمن لم يؤمن بالله ولم يشهد للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة، فيدعو الله يدعو عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام، مع أنه في الظاهر قد تكون له، لكن عليه أن يكثر له من الدنيا وأن لا يحبب له لقاء الله، أن يركب إلى هذه الحياة يتمنى البقاء فيها، وأن لا يسهل عليه القضاء الذي يقع عليه. الشاهد هناك وأقلل له من الدنيا، وهنا وكثر له من الدنيا. سبحان الله، يدعى للمؤمن بقلة المال من قبل حبيبنا عليه الصلاة والسلام، ويدعى للكافر بكثرة المال من قبل حبيبنا عليه الصلاة والسلام. لما كل هذا ينبغي أن تفهمه على حسب التوجيه المتقدم. فأكثر الناس إذا جاءتهم الأموال وقعوا في الضلال، أما قال الله جل وعلا، وهذا من رحمته بنا في سورة الزخرف، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الله جل وعلا يقول من هوان الدنيا عليك، كما وضحت معناها سابقا، أنه ينبغي أن أعطي الكافر فيها هذه النعم من هوانها عليه، لكن خشية كفر المؤمنين إذا أعطيت لمن كفر بي هذه النعم، كما قال الله ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج الدرج عليها ظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها تكون وزخرفا من ذهب، هذه لمن كفر بالرحمن يجعل له هذه الزينة في هذه الحياة، سقف من فضة، درج من فضة، بعد أبواب من فضة وذهب، بيوت من ذهب، كل من كفر بالله يعطيه الله هذا. لما؟ لهوان الدنيا على الله عز وجل وامتهانها، فلا تسمى جناح بعوضة. يقول الله أنا لو أعطيت الكافر هذا، كل من كفر بي لأعطيت هذا لكفر المؤمن، فرحمة للمؤمنين رحمة بهم ما أعطيت للكافرين هذا، وإلا كان ينبغي أن أعطي لكل من كفر بي هذا النعيم في هذه الحياة، لأنها لا وزن لها ولا اعتبار عند رب الأرض والسماوات. إذن ما حصل هذا للكفار لما رحمة بنا، حقيقة عقولنا قصيرة يعني ما نعلم، إذا أعطي لكل من يكفر هذه النعمة نكفر أم لا؟ حقيقة لا نعلم، يعني الدجال وليس عنده هذا النعيم، أمرنا إذا سمعنا به أن ننأى عنه، فيأتيه الإنسان وهو يظن أنه مؤمن فما يلبث حتى يكفر، وهذا دون هذا النعيم، فكيف لو أعطي كل كافر هذه النعمة؟ نسأل الله العافية، يعني هل بعد ذلك سيثبت الإيمان في قلوبنا في قلوب الأكثر أم يضيع؟ نسأل الله العافية. ولذلك هنا فأقلل له من الدنيا، كثر له من الدنيا، ذاك في حق الولي وهذا في حق العدو. لما؟ قلنا لهذا من باب الاختيار للمؤمن، لأنه إذا كان عنده الكفاف ما يكفي حقيقة هذا الستر له في الدنيا حتى قبل الآخرة، ثم حفظ إيمانه. وكم من إنسان جاءه المال أطغاه وأخرجه عن شعوره وعن دينه وعن حيائه وعن عفته وعن وعن وعن، اعتبروا لأن كثيرا من جاءه الأموال استعان به على الزنا واللواط، ويجول الدنيا شرقا وغربا من أجل أن يزين. هذا لو كان فقيرا لا عن غنم وعن إبل واستراح وأراح، وليس كذلك؟ يعني جاءه هذا المال صميم عليه وعن العالم بأسره، هذا حال أكثر الناس عندما يتيه المال ينحرفون عن طاعة الله جل وعلا. كانت المرأة تقوم بأمور البيت ومعها زوجها، وكل واحد يعني راضي بالآخر ومستور، بعد لما فتحت الحياة وجاء ما جاء من شغالين ومن سواقين ومن شغالات ومن فأكثر الناس ولا أقول كل انحرف، فاستعمل غير زوجتي في العشرة الجنسية وهي استعملت غير زوجها في ذلك، هذا الأكثر، والذي بعد ذلك حافظ على عرضه قليلا قليلا، فهذا كله من دنس المال. حقيقة لو كان الإنسان فقيرا يبقى هو وزوجته، وإذا مرضت هو يخلف البيت ويغسل الثياب
أحسن من أن يخسر دينه وعرضه وعفته وأسرته وأولاده. إذا كان المال سيجرنا إلى ذلك الضلال، والله إن الفقر أكلم بكثير. ولذلك إخوة الكرام، يعني لا بد من وعي هذا. هنا ليس كما قلت من باب مذمة المال، من باب مذمة استعماله عند أكثر الناس. أكثر الناس حقيقة لا يحسنون التصرف فيما يأتيهم من خيرات وبركات، ولذلك إذا قلت عنهم في هذه الدنيا فهذا أسلموا لدينهم وأهدأوا لبدنهم، يعمل في النهار ثم يأتي في الليل مستريح وانتهى الأمر، يعني قبل وجود وسائل الإفساد التي عمت البيوت في هذه الأيام. خلص بعد العشاء مثلا أحد يمشي في الشارع، كل واحد جلس مع أهله ذكر الله ثم نام مع أهله في منتهى الهناء والصفاء، هي تعاشره ويعاشر عن طريق ما أحل الله. الآن جلس الزوجان والأولاد يتابعون المسلسلات التي ستلقيهم في أسفل الدركات إلى آخر الليل، أوليس كذلك؟ لا تمتعت به ولا تمتع بها، كل واحد جلس يتمتع بهذه الصور المحرمة في هذا الليل. وانظر لأن من يأتي للمساجد داع من لا يأتي، يأتي تأملهم في صلاة الفجر خاصة، تأملهم للمئة تسعين على أقل تقدير يأتون وحالهم كما قال الله ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قال الضحاك من سكر النوم لا من سكر الشراب، وقوله مردود كما قال أئمتنا، لكن المعنى حقيقة صحيح، حقيقة الضحاك انضرد به، قالوا أنتم سكارى من سكر النوم، يأتي هنا شام تراه وهو عندما يصلي السنة يتثاءب 40 مرة ثم لا يعني ما قرأ الإمام وهو في تثاقل، لكن ماذا يعمل؟ يعني حقيقة لا زال إن عرف يجبره أن يحضر على صلاة الفجر، وإذا تغيب يعني مشكلة، الإنسان يتغيب عن صلاة الفجر مع يعني إخوانه وفي حيه، فيأتي لكن بهذا التثاقل. ثم انظر للشباب الهابط يأتي ينام لا يصلي السنة، عندما يدخل مباشرة يتكي على درج المصاحف أو على غيره وينام، أحيانا يعني يسمع منه صوت الحدث سمعت مراما بأذني وهو نائم، يعني نائم مستغرق. حقيقة معذور إخوتي الكرام، لأن الذي سائر لوحده كيف سيستيقظ الساعة الثالثة ليؤدي صلاة الفجر؟ هذا لا يمكن إلا إذا خرق الله له العادة وجعله يعني صاحب كرامة، وإن الذي ينام الساعة الواحدة يستيقظ الثالثة لا يمكن. فكان الناس ينامون في هناء وفي صفاء، وكل واحد يعني مع زوجته في منتهى السرور، هو يشعر بها ويتشعر، كل هذا فقد الواسطة فيه. أما حقيقة لو بقينا على فقرنا كان أحسن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاءك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا، ومن لم يؤمن بي ومن لم يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك عليه الصلاة والسلام فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وكثر له من الدنيا. الحديث كما قلت صحيح. حديث ثاني بمعناه رواه الإمام ابن ماجه في السنن، وانظروا في الجزء الثاني صفحة 85 و300 بعد 1000، ورواه الإمام الطبراني أيضا في معجمه الكبير كما في جمع الجوامع في الجزء الأول صفحة 83 و300، ورواية عمرو بن غيلان الثقفي عن نبينا عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث المتقدم ولفظه: اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء. أقلل له ماله وولده وحبب إليه لقاءك وعجل له القضاء، والمنية يستريح من هذه الحياة. ومن لم يؤمن بي ولم يصدقني ولم يعلم أني رسولك فأكثر ماله وولده وأطل عمره. والحديث كما قلت في سنن ابن ماجه ومعجم الطبراني الكبير، والحديث رجاله ثقات أثبات من أئمة الهدى والخير والرشاد
لكن اختلف فقط في عمرو بن غيلان هل هو صحابي أو لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فقط. ولذلك قال أئمتنا مختلف في صحبته له حديثا في سنن ابن ماجه الذي ذكرته. وقال الإمام السيوطي في الحاوي في جزء الأول صفحة 75 و300 سنده صحيح إن صحت صحبة غيلان، وإذا لم تصح فهو مرسل. وتقدم له حديث فقال نشهد له، والحديث المرسل تقدم عند الجمهور حجة لنفسه. يقول سنده صحيح إن صحت صحبة عمرو بن غيلان، خلص متصل وليس هناك كلام على راوي من الرواة. ثم قال الإمام السيوطي في الحاوي وقد روى الديلمي ما يشهد له من رواية فضالة وتقدم معنا، ومن رواية معاذ وسأذكره وهو الحديث الثالث إن شاء الله. وقال الإمام ابن حجر في الإصابة وابن الأثير في أسد الغابة ذكره أي عمرو بن غيلان من الصحابة، وأخرج هذا الحديث في ترجمته البغوي والعسكري وابن أبي عاصم، البغوي والعسكري وابن أبي عاصم رضوان الله عليهم أجمعين. وخلاصة الكلام إن كان عمرو بن غيلان صحابية الحديث صحيح متصل، وإذا كان من التابعين فالحديث مرسل ويشهد له حديث فضالة، وعلى الحالتين حديث صحيح صحيح. الحديث الثالث الذي بمعناه وكما قلت هو حديث معاذ أشار إليه السيوطي رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير وابن عدي والإمام البيهقي في شعب الإيمان، وانظروا مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 85 و200 من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم من آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به هو الحق فأقلل له ماله وولده وعجل قبضه. ثم قال كما تقدم معنا في حديث عمرو بن غيلان من لم يؤمن بي ولم يشهد أني رسولك ولم يعلم أن ما جئت به هو الحق من عندك فأكثر له ماله وولده وأقل عمره. والحديث كما قلت في معجم الطبراني وغيره، لكن فيه عمرو بن واقد، هذا في حديث معاذ. عمرو بن واقد قال الإمام الهيثمي في المجمع متروك، وكذلك قالت الإمام ابن حجر في التقرير وهو من رجال الترمذي وسنن ابن ماجه عمرو بن واقد، ويغني عنه حديث فضالة وحديث عمرو بن غيلان كما تقدم معنا. وبمعنى هذه الأحاديث وردت عدة أحاديث أخرى أذكرها إخوتي الكرام إن شاء الله على وجه الاختصار 3 أو 4 في أول الموعظة الآتية بعون الله، ثم أنتقل إلى بيان كيفية معاملة نبينا عليه الصلاة والسلام لأهله الكرام في تلك الحجر المتواضعة على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب الأرض والسماوات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.